إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد حفل التاريخ الإسلامي بسيرة زمرة من الرجال كانوا تاجا على رأس هذه الأمة، ذلك لأنهم أسهموا بتغيير هائل في حال أمتهم من ضعف إلى قوة، ومن ذلة إلى عزة، ومن مهانة إلى رفعة. ونحن اليوم في حاجة ماسة لسيرة هؤلاء الرجال، نحن في حاجة ماسة لتربية أجيال مثل هؤلاء الرجال الذين ذكرهم الله في كتابه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نعم أيها الإخوة الكرام، إن هذه الآية قد بينت مقاييس الرجولة الحقة. ليست الرجولة هي انفتال في العضلات، وليست هي كثافة في الشارب، وليست هي بسطة في الجسم، وإنما كما قال الله صدق في العهد معه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وثبات على هذا العهد حتى الممات. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وتمسك بكتاب الله وسنة نبيه، وما بدلوا تبديلا. نعم، تلك هي مقاييس الرجولة الحقة. ليست الرجولة كما قلت هي انفتال العضلات، فكم من رجل عظيم البنيان يأتي يوم القيامة وليس له وزن عند الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل الثمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا قول الله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إن ابن مسعود رضي الله عنه كان نحيف الجسد وكانت ساقه دقيقة كأدق ما تكون، حتى إن بعض الصحابة كان يضحك من دقة ساقه، فصحح رسول الله المقاييس وثبت لهم أن الرجولة ليست بعظمة الساق، وإنما هي بما تحمله القلوب من إيمان. فقال: أتعجبون من دقة ساقه؟ والذي نفسي بيده إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد، والذي نفسي بيده إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. أيها الإخوة الكرام، ونحن في حاجة ماسة لكي نعرف كيف كان هؤلاء الصحابة رجالا، وفي أي الميادين كانت رجولتهم، وتلك هي خطبتنا اليوم. إن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة كانوا رجالا حقا. ما استحقوا هذا اللقب إلا لأنه كان من ورائه إيمان وعمل، كانوا رجالا في إيمانهم، وذلك هو العنصر الأول من خطبتنا. فقد هبت رياح الإيمان على الجزيرة العربية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ الشرك وعبادة الأوثان. فعارضته قريش أشد ما تكون المعارضة، وواجهوه مواجهة شديدة، حتى إن قريشا قد عدوا على كل من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوثبت قريش كل قبيلة على من فيها من المسلمين، يحبسونهم ويعذبونهم ويضربونهم ويضعونهم في رمضاء مكة في شدة الحرب. ولقد نقل محمد بن إسحاق في سيرته أن أبا جهل عليه لعنة الله كان إذا وجد رجلا أسلم وكان شريفا وذا منعة أنبه وخزاه وقال له: تركت دين أبيك وهو خير منك، والله لنضعن شرفك، والله لنضعن شرفك ولنهلكن مالك. وإن كان الذي أسلم تاجرا كان يقول له: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان الذي أسلم ضعيفا ضربه وأغرى به السفهاء. فقد واجه الصحابة في إيمانهم عواصف شديدة، فما صدهم ذلك؟ كانت هذه العواصف كفيلة بأن ترد عن رسول الله من آمنوا به، خاصة أنهم لم تكن لهم منعة ولم يكونوا أصحاب قوة، ولكن سطر التاريخ صورا مشرقة. قل أن يوجد لها نظير. فهذا عمر رضي الله عنه لما أسلم، وكان المسلمون يومئذ قليل، وكانوا يتعرضون لكثير من الأذى، فقال عمر: يا رسول الله، على ما نخفي ديننا ونحن على الحق، ويظهرون دينهم وهم على الباطل؟ والذي بعثك بالحق ما تركت مجلسا أظهرت فيه الكفر إلا أظهرت فيه إيماني. ثم ذهب فطاف في البيت ومر على قريش وهم ينتظرونه، فقال له أبو جهل ابن هشام: يزعم فلان أنك صبئت. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فوثب عليه المشركون ليضربوه، فضربهم حتى أعجزهم، وما اقترب أحد منه حتى نال من شريفه. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر، وقال له: بأبي فداك أنت وأمي يا رسول الله، ما تركت مجلسا أظهرت فيه بالكفر إلا أظهرت فيه إيماني، غير خائف ولا هائب. وهذا أبو ذر الغفاري لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فبات عند البيت الحرام لعدة ليالي حتى دل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وسمع منه فأسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي بعثك بالحق لا أغادر حتى أصرخ بإيماني بين ظهرانيهم. ثم ذهب عند البيت فنادى: أيها الناس، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام عليه المشركون يضربونه حتى أضجعوه، فأتى العباس بن عبد المطلب فأكب عليه وقال: تضربون رجلا من غفار وأنتم تضرون بتجارة الشام عليهم؟ فأنقذهم منه. فما اقتنع أبو ذر، فجاء في اليوم الثاني ففعل مثل ما فعل بالأمس، وفعل المشركون معه ذلك حتى أنقذه العباس بن أبي طالب. ثم وهذه الأسرة المسلمة، عمار ووالده وأمه سمية رضي الله عنهم أجمعين، أسلموا. فكانت بنو مخزوم يخرجونهم في حر الظهيرة برمضاء مكة فيضربونهم حتى يرجعون عن دينهم، فأبوا إلا الإسلام فظلوا على تعذيبهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهو يقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وقد خير المشركون سمية أمه بين أن تترك الإسلام وبين أن يقتلوها، فأبت إلا الإسلام، فقتلوها بحربة في فرجها. ثم وهذا أبو صهيب الرومي وهذا صهيب الرومي، وكان من أكثر رجالات مكة، من أكثر رجالات مكة تجارة ومالا، فترك ماله وثيابه وفر بدينه مهاجرا إلى المدينة المنورة، فتبعه نفر من قريش فقال لهم: تعلمون أني من أرماكم رجلا، وأنكم لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، وحتى أضرب بسيفي فلا يبقى منه شيء، ولكن إن شئتم دللتكم على مالي وثيابي بمكة وخليتم عن سبيلي. فقالوا: نعم. ففعل، فذهب إلى رسول الله وهو عاريا من المال والثياب، فقال له رسول الله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. أيها الإخوة المسلمون، إنما سردت لكم هذه الأمثلة الناصعة لأولئك الرجال الذين آمنوا إيمانا يقينيا لا تردد فيه ولا ميوعة ولا مفاوضة عنه، وقد عضوا على إيمانهم بالنواجذ، وبذلوا في تحصيله وفي المحافظة عليه. الأنفس سمية بذلت نفسها، والأبدان عمر وأبو ذر وأبو عمار وعمار بذلوا من الأذى في أبدانهم، وقد بذلوا أموالهم، بذله صهيب الرومي. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين. نعم إخوتي الكرام، هذا الإيمان الذي فرط منا، وهذا التقصير الذي يصدر، حتى صار شأن الجميع أنهم يؤمنون ببعض الكتاب، وأنهم يمسكون بأجزاء ويتركون أجزاء. نعم، لقد هبت رياح الفتن فحصدت كثيرا من المؤمنين، وهبت رياح الغفلة فأثرت في الجملة الباقية. ولو كان سلفنا بمثل هذه الخفة التي نحن عليها لما وصل إلينا الإسلام وما عرفنا عنه شيء. رجل يصلي ثم هو لا يكف عن تعاطي الحرام والتكلم بالإثم، وهذا يؤدي الفرائض، وأولاده في قمة الفساد، وبناته متبرجات، أي إيمان هذا؟ وأي دين هذا الذي نحن عليه؟ ألا فليحفظ كل منا إيمانه، ألا فليعلم كل منا أن ما ناله من الضعف والهوان إنما هو بسبب تقصيره ومعصيته. وفي سيرة هؤلاء الذين ذكرت نداء واضح لأن نبني إيماننا من جديد، نداء لأن نعيد ما تهدم من معاني الإيمان في قلوبنا وفي أفعالنا الظاهرة والباطنة. نعم، ولن نبني إيماننا من جديد إلا بأن نقدم توبة صادقة تهدم ما فرط منا من الخطايا والذنوب. فقد نادى الله أهل الإيمان بالتوبة فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ثم وبعد التوبة يلزمك أن تعمل عمل رجل يحس بدنو أجله، أن تعمل بوصية معاذ بن جبل، فقد كان ينصح أصحابه قال: صم وأفطر وقم ونم واكسب ولا تأسم ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. نعم، لكي نبني إيماننا علينا أن نسمع وصية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فقد قال سفيان الثوري: قام أبو ذر الغفاري عند الكعبة فقال: يا أيها الناس، أنا جندب الغفاري، هلموا إلى الأخ الشفيق. فتجمع حوله الناس فقال لهم: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا، أليس يأخذ من الزاد ما يبلغه ويصلحه؟ قالوا: بلى. قال: فإن سفر طريق القيامة طويل، أبعد ما تريدون، فخذوا ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور، وصلوا ركعتين في سواط الليل لوحشة ظلمة القبور، وتصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها، كلمة خير فلتقلها، وكلمة شر فلتسكت عنها لوقوف يوم عظيم. اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا تطلب فيه الحلال، ومجلسا لطلب الآخرة، والثالث يضرك ولا ينفعك لا ترده. اجعل مالك درهمين، درهما تنفقه على عيالك من حلال، ودرهما تنفقه في طلب الآخرة، والثالث يضرك ولا ينفعك لا ترده. أيها الناس، إن قوما بنوا شديدا وأملوا بعيدا وجمعوا كثيرا، فأصبح بنيانهم كبورا وجمعهم بورا وأملهم غرورا، فاحرصوا على ما ينفعكم. نعم أيها الإخوة الكرام، نحتاج لأن نقتدي بهؤلاء، نحتاج لأن نحذر أن يفرط منا الإيمان، وأن نجعل هؤلاء لنا قدوة، حيث بذلوا الأموال والأبدان والأنفس من أجل المحافظة على دينهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة الكرام، لقد كان هؤلاء رجالا في إيمانهم، وكانوا أيضا رجالا في الدفاع عن دينهم والذود عن بيضة الدين وحفظ جرثومته. لقد نزلت هذه الآية الكريمة في أنس بن النضر رضي الله عنه، فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرى أن هذه الآية نزلت في عمي أنس بن النضر. ولهذا قصة ذكرها أحمد في مسنده، فقد روى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي أنس بن النضر لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه ذلك، فقال: أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه، والذي نفسي بيده لئن شهدت مع رسول الله فيما بعد مشهدا ليرين الله ما أصنع. فشهد معه أحد، ولما اشتد وطيس المعركة وشدد المشركون على المسلمين وقتلوا منهم، استقبل أنس بن النضر سعد بن معاذ فقال: واهل ريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد يا سعد. ثم قام فقاتل المشركين حتى قتل، وكانت به 80 رمية وضربة وطعنة حتى ما عرفه أحد من أصحابه من كثرة تمثيل المشركين به، إلا أخته عرفته ببنانه، علامة كانت في إصبعه. أيها الإخوة المسلمون، وفيه نزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم، قضى أنس نحبه للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى والذود عنه وحفظ أصله من أن يجتث كما يريد الأعداء. ولئن كان أنس قد بذل نفسه فقد سبقه في ذلك ركب، وأتى من بعده ركب صالح ممن تبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل غار ثور، فلما أن قدم الباب استوقف أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل هو وجعل ينظر في الشقوق لعل فيها حية ربما تخزي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن أدخل رسول الله، ثم وجد حجرا فخشي أن تكون تحته حية أو شيء، فوضع قدمه عليه. فلما كلمه رسول الله في ذلك قال: يا رسول الله، إن أمت أمت وحدي، وإن تمت تمت ومعك أمة. وفي رواية: إن أمت أمت وحدي، وإن تمت تمت ومعك دعوة. فجعل أبو بكر نفسه فداء لدين الله تبارك وتعالى، وفداء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ولما توفي رسول الله وكفر من كفر من قبائل العرب، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، واصل جهاده وكان جمهور الصحابة يشير عليه بألا يقاتل القبائل المرتدة، وكان عمر يقول له: كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال أبو بكر في صرامة: والله لا أدع هذا الأمر حتى ينجز الله وعده ويوفي منا عهده. فعقد جيشه 11 لواء وأرسلها إلى قبائل العرب المرتدة، فردهم إلى حظيرة الدين وخمدت الفتنة، ورجع المرتدون على أعقابهم، ودانت الجزيرة من جديد للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت دعائمه أبو بكر صلى الله عليه وسلم، جيشا على رأسه جعفر بن أبي طالب. فجعل جعفر يقاتل المشركين حتى قتل. فنادى الناس: يا عبد الله بن رواحة، يا عبد الله بن رواحة، لأن رسول الله أوصى إذا قتل جعفر أن يمسك بزمام الأمور عبد الله بن رواحة. وكان عبد الله في جانب من المعسكر ينهش ضلعا من لحم، لأنه كان منذ 3 أيام لم يذق زواقا. فلما سمع نداءهم ألقى ما بيده وقال: هذه مع الدنيا، أي طلقها وطلق الدنيا، وقال: هذه مع الدنيا. ثم قام فقاتل حتى دميت إصبعه، فأرجس يقول: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيت، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حياض الموت قد صليت، وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي فعلهما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت. ثم قام فقال لنفسه: يا نفس، إلى ماذا تتوقين؟ إلى فلانة، وسمى زوجته. ثم قال: هي طالق 3. إلى ماذا تتوقين؟ إلى معجف، وهو حديقته، وهي حديقته وبستانه. قال: فهي لله ولرسوله. ثم دخل غمار الحرب وهو يقول: يا نفس، ما لك تكرهين الجنة؟ أقسمت بالله لتنزلن، طائعة أو لا لتكرهن، فطالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، قد أجلب الناس وشد الرنة. أيها الإخوة الكرام، سورة أخرى. ذكر أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم بأصحابه على المشركين عند بدر، فدنا منه المشركين، فقال رسول الله صائحا: هلموا، أو قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ. فقال رسول الله: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي من أهل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت من أهلها، فلما سمعها دهش وكان في قرنه تمرات فأخرجها وأكل منها واحدة ثم قال لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى ما معه من التمر وقام قاتل الأعداء حتى قتل رضي الله عنه. أيها الإخوة المسلمون، وتبعهم خلف صالحون من بعدهم، فجاء في درة التاريخ الإسلامي البطل المغوار القائد الشجاع فخر المسلمين على مر الأيام، صلاح الدين الأيوبي، الرجل الدين الصوام القوام، محب العلماء وطالب العلم. قيد الله هذا الرجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يستنقذ المسجد الأقصى الأسير من أيدي الصليبيين، قاتلهم الله. فقام هذا الرجل في 15,000 من جنوده عند قرية تسمى حطين، ووقف قبالته جيوش الصليب وجيوش الرومان الكافرين المعاندين في 63,000، وعلى رأسهم أمراء الصليبيين أجمعين، أمير طرابلس وأمير صور وأمير الناصرة وأمير عكة وأمير صيدا، واجتمعت جنود الكفر واجتمعت جنود الإيمان، وأسفر وجه الإيمان وأخبر وأقدم وأظلم وجه الكفر والطغيان. وكان ذلك في يوم الجمعة، فلما أصبح يوم السبت كان يوما شديد الحر، وكان صلاح الدين قد استولى على بحيرة تبريح فقطع عنهم قطرة الماء حتى صار الحشيش تحت أقدامهم هشيما جافا، فأمر جنوده أن يرموا بالنفط المحترق على حشيشهم، فاحترق وأحرق أقدام خيولهم، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر النار وحر العطش وحر الرمي بالنبال، وحمل صلاح الدين على أعداء الله حملة صادقة، فقتل منهم 30,000 وأسر 30,000، وكان يوما على المسلمين عظيما، لم يأت على الإسلام يوم مثله في العز والشرف كما قال أهل التاريخ. فقد كان الفلاح من المسلمين يسوق 10 من الأسرى يربطهم بحبل ويسوقهم ويسير. ورويت في ذلك طرائف، روي أن فلاحا باع أسيرا في مقابل نعلين، كان الواحد منهم لا يساوي جزمة، وأصبحنا 10 منا الآن لا نساوي فردة منها. نعم أيها الإخوة، ثم لما أتم الله عليه النصر عليهم في حطين، ذهب صلاح الدين بجيشه إلى بيت المقدس موطن المسجد الأقصى الأسير، فحاصر بيت المقدس وكان عليها حاكما يسمى بلبان ابن برزان صليبيا حقودا، وكان متحصنا في 60,000 من جنده. فحاصرهم صلاح الدين حصارا عنيدا، وقاتل المشركون قتالا أعند حتى قتلوا كثيرا من أمراء المسلمين. فما وهن هؤلاء المسلمون وما ضعفوا وما استكانوا، وإنما شدوا العزم وشمروا لمجاهدة أعداء الله. وحمل صلاح الدين في فرقة من جنده على الزاوية الشرقية الشمالية وأمر جنده أن ينقبوا الجدار وأن يحشوه ويحرقوه، فانهدم الجدار وسقط برج الحصن بأكمله، وكبر المسلمون وانهلع الصليبيون عليهم لعنة الله. فأتى قائدهم ذليلا صاغرا إلى صلاح الدين يسأله الأمان على أن يخرج هو وقومه من بيت المقدس، فأبى صلاح الدين وقال: طالما أخذت عنوة لا أفتحها إلا عنوة، فتذلل له هذا الحاكم وأبدى مذلة وصغارا واسترجاح. فقبل صلاح الدين بشروط: أولا أن يخرجوا أذلة صاغرين إلى ثور، ثانيا أن يدفع كل رجل 10 من الدنانير، وكل امرأة 5، وكل طفل 2، ومن لا يدفع منهم يكن أسيرا. فتحصل من ذلك 16,000 أسير لدى المسلمين. وثالثا أن يتركوا دورهم وغلالهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين، فتركوها وقبلوا على شروطه وخرجوا أذلة صاغرين. ودخل صلاح الدين بيت المقدس في يوم جمعة فأمر بتنظيف المسجد الأقصى من الصلبان والرهبان والخنازير، ثم أمر بغسل قبة الصخرة بالماء الطاهر، ثم أمر بغسلها ثانية بماء الورد وبالمسك الفاخر. واستتب له الأمر حتى جاءت الجمعة التي بعد ذلك، فأذن الآذان في المسجد الأقصى: الله أكبر. وفرح المسلمون فرحا عظيما، وخطب الخطيب خطبة بليغة افتتحها بقول الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، ثم جاء من بعده من دافع عن دينه أيضا وزاد عنه: السلطان المسلم العثماني آخر خليفة للمسلمين، السلطان عبد الحميد الثاني، الذي رفض أن يبيع دولة فلسطين بدراهم معدودة. فقد عرض عليه تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية في العالم أن يأخذ 50 مليونا من الجنيهات، منها 1,000,000 جنيه من الذهب لخزانته الخاصة، مقابل أن يسمح ببناء دولة لليهود في فلسطين. فأجاب الرجل: إن هذه الأرض ليست ملكا لي أتصرف فيها كيف أشاء. وإنما هي ملك للمسلمين، وإني لا أبني حصون دولة الخلافة بأموال أعداء الإسلام. فرفض رفضا شديدا، ولكن ليت شعري ما رفضه مقابل 50 مليونا من الجنيهات. ما رفضه مقابل 50 مليونا من الجنيهات قبله العلمانيون في عصرنا حتى انتهكت الحرمات واغتصبت الأرض وتلطخ المسجد الأقصى. وتلطخ المسجد الأقصى بأقدام الحركات المتطرفة طارة، وبأقدام جيش القردة والخنازير طارة، وبأقدام أرييل شارون النجس المجرم طارة أخرى. وعاش أهل المسجد الأقصى في مذلة، وصرخ المسجد الأقصى وعبره وصلاحا وإسلاما، وليس ثمة من يجيب، وليس ثمة من ينقذه. نعم إخوتي الكرام، المسجد الأقصى يصرخ وعبره وصلاحا وإسلاما، وليس ثمة من يجيب، إنما صدرت نداءات.
يا أقصى
اتق الله،
يا أقصى
إنما صدرت نداءات،
يا أقصى
اتق الله،
يا أقصى
إنما صدرت نداءات من حكومات علمانية للولايات المتحدة بأن تحفظ مقدسات المسلمين. وليت شعري، هل دولة الشيطان هي التي تحفظ مقدسات المسلمين هناك؟ وماذا تفعل حكومات الإسلام؟ هل خصصت حمايتها وحراستها لخانات الخمور في بلادها؟ يبدو أن هذه هي الوظيفة التي رسمتها الولايات المتحدة لتلك الحكومات العلمانية. قال الشاعر: مسجد القدس ينادي الحرم ساكبا من مقلة الدمع دما، ويح مصر سيد الخلق على صوته مستنجدا مسترحما. طال جرح المسجد الأقصى، أما عان أن يلتئم الجرح؟ أما رب طفل محرق في مهده كان يبدو ناظرا مبتسما، رب سكلى في ظلام دامس صوتها ينساب ومعتصما. يا صلاح الدين لو تسمعني، روضة المحراب صارت حمما، روضة التكبير والتهليل في قدسك الأقصى تضاهي العدم. ينتب المحراب أسمى مجده، ضاع فالمحراب يشكو الألم. هذه فلسطين الجريحة أصبحت بيد اليهود أسيرة لم ترسل. مصر النبي ومبدأ المعراج قد أضحى به دين النبي معطلا. ماذا أتت هتافاتكم أيها العرب؟ ماذا أتت هتافاتكم؟ ماذا جنت آراؤكم ذلا وجبنا مخجلا؟ أمتي ما بال أوغاد البلا يستبيحون الحمى والحرما؟ حان أن يستأصل الجسم الذي ظل أعواما يعاني الورما. هل يعود القدس حرا شامخا طالما كان انتظاري طالما؟ ذاك يسعد المسرى به رافعا فوق الرواب العلما. عودوا إلى الإسلام يصلح شأنكم، عودوا إلى الإسلام يصلح شأنكم، وينلكم نصرا مبينا في الملا. لا ينصر الإسلام إلا مؤمن باع الحياة لربه مستبسلا. تالله لن تتحرروا، تالله لن تتحرروا، تالله لن تتحرروا أو تدركوا بسوى الإسلام غاية أو منزلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها لنا بجودك يا كريم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أنقذ المسجد الأقصى الأسير من دنس اليهود، اللهم دمر على اليهود تدميرا، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ملكنا أكتافهم، وملكنا أموالهم، وأسكننا ديار فلسطين التي اغتصبوها، واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، فإن لم تكتب لنا صلاة فاكتب لنا شهادة هناك. اللهم أرق دماءنا في سبيل أقصانا، اللهم حرر مسجدنا الأقصى من دنس اليهود. اللهم من أراده بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويزل فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه.